الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون غرب آسيا ستيف ويتكوف في العاصمة العمانية مسقط، والاتفاق على استمرار المحادثات غير المباشرة الأسبوع القادم بعمان. وتوزع الوفدين الإيراني والأمريكي في قاعتين منفصلتين، فيما تولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نقل وجهات نظر الطرفين مقترحاتهما بشأن قضيتي رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني. وكان عراقشي أوضح صباح اليوم أن نية إيران هي التوصل لاتفاق عادل ومشرف من موقع متكافئ، لافتا إلى أنه إذا كان الطرف المقابل قد حضر بالنوايا نفسها فستكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمهد لمسار تفاوضي جاد. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن ارتفاع عدد مراكز علاج الجروح بتقنية البلازما الباردة إلى 50 مركزا في أنحاء البلاد قريبا. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن جميع المعدات المطلوبة قد تم إنتاجها وتأمينها محليا، لافتا إلى استعداد المنظمة الكامل لتوفير هذه التجهيزات وتدريب الكوادر والإشراف على تشغيل العيادات ودعمها بالتنسيق مع الجامعات الطبية والمراكز الصحية والمستشفيات. وأشار إسلامي إلى أن هدف منظمة الطاقة الذرية هو إيصال هذه التقنية إلى كل منطقة يحتاج فيها المواطنون إلى هذا النوع من العلاج. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصفها مستوطنة نير إسحاق المحتلة برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. وذكرت القسام أن الاستهداف جرى باستخدام منظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى، مؤكدة أن العملية تأتي بعد أيام من استهداف مماثل لمدينة إسدود جنوب الأراضي المحتلة، حيث جرى قصف برشقة صاروخية. وفي سياق آخر، نشرت كتاب القسام مقطع فيديو جديد حمل عنوان الوقت ينفد لأسير إسرائيلي لديها، ظهر وهو يبكي ويصرخ ويطالب حكومة الاحتلال بإعادته وإخراجه من غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون أغلبهم أطفال في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق من القطاع، بينها منزلا شرق مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس. كما ارتقى شهيدان باستهداف مدفعي إسرائيلي لسوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأيضا اعتدى الطيران الحربي الإسرائيلي على قيزان النجار قرب الهابي سيتي جنوب خان يونس. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى نحو 51 ألف شهيد وإلى نحو 116 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول سنة 2023. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات مع استمرار عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما. فقد اعتقل الاحتلال 3 شبان من بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، واقتحمت بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال المدينة. وفي بلدة الزاوية غرب سلفيت قامت قوات الاحتلال بتفتيش المركبات، فيما نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. أما في جنين فقد داهمت قوات الاحتلال منزلا في حي جبل أبو ظهير في مدينة جنين وفتشته وسرقت منه مبلغا كبيرا من المال قبل انسحابها. أعفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على الصين ومعظم دول العالم، في خطوة اعتبرتها الأوساط الخبرية بأنها تسهم في تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتعود بالنفع على شركات الإلكترونيات الكبرى. تأتي هذه الخطوة لتقليص نطاق التعريفات التي بلغت 145% على الصين و10% على غالبية الدول الأخرى، في ظل ارتباك في السياسة التجارية لإدارة ترامب خصوصا في تعاملها مع الحلفاء. طرح المبعوث الأمريكي كيث كليوغ خطة أمريكية لوقف الحرب في أوكرانيا تقوم على نشر قوات أوروبية في غرب البلاد، بينما يبقى الجيش الروسي في شرقها، مع جعل نهر دينبرو أو دينيبرو الذي يقسم أوكرانيا من الشمال للجنوب خطا فاصلا بين الطرفين على غرار نموذج برلين المنقسمة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تهدف هذه الخطة إلى إقامة منطقة عازلة بين قوتين متصارعتين تمهيدا لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية لحل الأزمة. تفاصيل أكثر حول الموضوع في هذا التقرير.
خطة أمريكية لوقف الحرب في أوكرانيا طرحها المبعوث الأمريكي كيث كليوغ هي نشر قوات أوروبية في غرب البلاد مع وجود الجيش الروسي في الشرق، يفصلهم نهر دينيبرو الذي يقسم أوكرانيا من الشمال إلى الجنوب على غرار برلين بعد الحرب العالمية الثانية. اتفاق للسلام مع موسكو لإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من 3 سنوات تنتشر بموجبه قوات بريطانية وفرنسية غربية أوكرانيا كقوة طمأنة لكييف مع وجود الجيش الروسي في الشرق. وطبق هذا المقترح فإن الولايات المتحدة لن تشارك في التواجد العسكري البري غرب أوكرانيا، لكن صحيفة تايمز قالت إن الخطة ترمي لتقسيم البلاد، ما استدعى مبعوث ترامب للرد على منصة إكس نافيا هذه المزاعم ومؤكدا أن الخطة هي قوة صمود حليفة لما بعد وقف إطلاق النار لدعم سيادة أوكرانيا لا وجود للأمريكيين فيها. مخطط وقف إطلاق النار والانتقال إلى تسوية سلمية دائمة يتضمن اعترافا أمريكيا ضمنيا ببقاء سيطرة روسيا الفعلية على الأراضي التي بحوزتها في الشرق، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أكد في مارس الماضي أن موسكو ترفض وجود قوات حفظ سلام من أي دولة في الناتو مطلقا، الأمر الذي استدعى من كيلوغ اقتراح منطقة منزوعة السلاح بين الجانبين لضمان عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار يتراجع فيها الطرفان 15 كيلومترا. لكن الجدل الآن يدور حول حجم هذه القوات ومن يساهم فيها والصلاحيات التي ستكون مدعومة من الولايات المتحدة. روسيا تشكك بشرعية حكومة زيلينسكي، لكن القانون الأوكراني ينص على تعليق الانتخابات في أوقات الصراع العسكري الكبير، ويرى المبعوث الأمريكي كيان زيلينسكي منفتح على القيام بذلك بمجرد التوصل إلى وقف الإطلاق النار، مؤكدا عودة العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، ومشيرا إلى استئناف المحادثات بشأن صفقة مقترحة بشأن الموارد المعدنية في أوكرانيا يمكن تحويلها من صفقة تجارية إلى صفقة دبلوماسية خلال الأيام المقبلة.
ختام النشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ألوان ثقافية، إذ نخصص حلقة اليوم عند موضوع رياضة الزورخانة، وهي رياضة متميزة عن مثيلاتها كونها تمزج بين الأخلاق والثقافة والقيم الدينية والرياضة البدنية. نتعرف عليها وعلى الجهود المبذولة لتعريفها إلى العالم من خلال محطات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم. ما مستمعين الكرام، يعود أقدم تاريخ ذكر لظهور هذه الرياضة بحسب الوثائق التاريخية إلى نحو 4500 عام في مدينة لورستان ومنطقة ما بين النهرين، حيث أشارت بعض الآثار إلى ممارسة هذا النوع من الرياضة في هذه المناطق، وقيل إنها تعود إلى نحو 700 سنة مضت وأبدعها الرياضي البطل والذي يدعى بوريا يفالي. مع دخول الإسلام إلى بلاد فارس اتخذت هذه الرياضة لونا دينيا، وذلك لمدى حيويتها وقوتها لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة المألوفة والمنتشرة في أرض إيران منذ العصور والقرون الخوالي، كالتواضع والأخوة ومساعدة الآخرين، وكذلك لحث الإيرانيين على التصدي للأجانب وأحياء اللغة الفارسية والثقافة والحضارة الإيرانية الأصيلة والنهوض بمكانتها. إضافة إلى ذلك، فهي تشهد طقوسا دينية كالإنشاد في المواضيع الدينية والمناجاة مع الله وقراءة القرآن وأشعار تحث على الالتزام بالأخلاق المتعالية وأشعار في مدح بطل الإسلام المقدام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مما يثير في اللاعبين الغيرة والقوة ويحثهم على التخلق بالخلق الحسن والمروءة والأخوة. وتتجسد هذه الخصال الحميدة في الأناشيد والأشعار والقصص التي ينشدها شخص يدعى المرشد. تصاحب هذه الأناشيد والقصص موسيقى إيقاعية تصدر عن ضربات المرشد على الطبل وتطرق مسامع اللاعبين والمصارعين المشاركين، مما يجعل حركاتهم الرياضية تتناغم مع الموسيقى والنغمات الإيقاعية والعبارات التي تخرج عن لسان المرشد، وهم يستعرضون حركات رياضية جميلة بشكل جماعي أو فردي. هذه الأمور كلها ساهمت في لفت انتباه الناس وجمهور المتفرجين على ممارسة هذه الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان و یا رحیم.
بلغت مستمعين الكرام هذه الرياضة إلى أوج ظهورها في العهد الصفوي والزندي، وقد برز في كل مدينة المئات من الأبطال والممارسين لهذه الرياضة، وقد انشغلوا بتعليم قواعد لعبة الزورخانة. في العهد القاجري ازدادت الرغبة في ممارسة هذه اللعبة، الأمر الذي أجبر الملك القاجري لتكليف أحد الأفراد لتوسعة الرياضة وتنميتها وتنظيم مسابقات دورية في مختلف ميادين المدينة. بعد إقامة المسابقات كان يتم اختيار الفائزين فيها ويمنحون شارة البطولة كأمانة عندهم لمدة سنة واحدة، وفيما لو حصد المركز الأول لثلاث سنوات متتاليات تقدم له الشارة مكافأة له. رياضة الزورخانة أي بيت القوة هي من الرياضات التقليدية التراثية القديمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي رياضة خاصة لتقوية العضلات ورفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أنها بمثابة رياضة روحية ومعنوية ووسيلة للارتباط مع الله تعالى، ويصفها البعض بالرياضة المقدسة. أول ما يلفت نظر الداخل إلى الزورخانة بابها الخارجي، مما يضطر المشارك إلى حني رأسه قليلا أثناء الدخول، وهي حركة تفسر بأنها دعوة للتواضع والابتعاد عن الغرور والطغيان اللذين كثيرا ما يصاحبان الرياضيين وأقوياء الأجسام، إضافة إلى أنها تحمل معاني ليست بعيدة عن دلالة هذه الرياضة الاجتماعية والدينية والتاريخية. تبدأ الرياضة بطقوس خاصة يحرص اللاعبون والمشاركون في الرياضة على مراعاتها، وتمثل هي الأخرى مضامين رمزية لتطور هذه الرياضة ودلالاتها المختلفة. فاللعبة تبدأ بتقدم شخص ينتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعازه للاعبين بمباشرة اللعبة. تقوم هذه الرياضة بتمجيد الفتوة وأخلاق الفروسية، والرياضيون يتخذون من بطل الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام نموذجا أعلى للفتوة والبطولة، لهذا فهم يقدمون من ينتسب إلى الإمام علي عليه السلام تأكيدا لهذا الاقتداء.
دم بدم دم از ولایه مرتضا باید زدن، دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
مستمعينا الكرام، لقد اتسع نطاق ممارسة هذه الرياضة إلى خارج إيران، ولا سيما إلى الدول الجارة العربية ومنها العراق، حيث دخلت هذه الرياضة فيه منتصف القرن 19، ثم انتقلت إلى جميع محافظاتها في بدايات القرن 20 لتصبح رياضة فلكلورية بمرور الوقت. دعونا لنتوقف عند كيفية تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة وأسباب عدم الإقبال الملحوظ عليها بالرغم من احتوائها على ميزات أخلاقية ورياضية. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وما أعدته لنا من مقابلة في هذا المجال.
أحبتي المستمعين، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم وبضيفي الصحفي الرياضي حيدر زيبرة من طهران. أستاذ حيدر، كما تعلم أنه رياضة الزورخانة هي رياضة إيرانية لها ميزات أخلاقية ورياضية كثيرة، ولكن مع الأسف لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من قبل العرب أو من قبل باقي الدول. فبرأيكم كيف تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة، ولماذا لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما تفضلتم، هذه الرياضة الزورخانة رياضة إيرانية في الأصل، تعود جذورها إلى نحو 600 أو 700 عام. هذه الرياضة دخلت العالم العربي العراق مؤخرا، يعني فصف القرن 19. في العراق أيضا انتقلت إلى جميع المحافظات في بداية القرن 20، حتى أصبحت رياضة فلكلورية في العراق بمرور الوقت. هذه الرياضة في سنة 2011 دخلت اليونسكو، اعتمدتها كرياضة فلكلورية والشعبية إيرانية، والآن الاتحاد الزورخانة يضم حسب معلوماتي يعني 55 بلد. رياضة الزورخانة هي، إذا صح التعبير، رياضة مقدسة، لأن فعالياتها تبدأ بقراءة المنشد الموجود في الزورخانة بقراءة تلاوة القرآن، ومما يتبعها بدقات منتظمة للطبل وبينشد التواشيح الدينية. هذه الرياضة ذات طابع ديني، يعني هذه الرياضة تربي الناس على الأخلاق الفاضلة من الصبر كانت أو الإيثار والأدعية والتواشيع. فغاية هذه الرياضة هي التربية والقوة قبل أي شيء آخر.
نعم، يعني انطلاقا الحديث الشريف، علموا أولادكم السباحة والفروسية.
السباحة والفروسية بالضبط بالضبط. يعني في الزورخانة يعني اللعبة تزرع الأخلاق الدينية والتربية الصحيحة القائمة على احترام النفس والآخرين.
جميل، لأنها كما تفضلت انطلقت من الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم والتمسك بأخلاقيات وآداب التي أرادها القرآن الكريم.
نعم نعم، يعني هي على أنها تقوي الجسم بسبب تمارين قاسية التي يمارسها اللاعب، هي تقوي النفس أيضا لأنها تعلم النفس الانضباط وعدم الانفعال وأيضا الدقة بأداء الحركات.
طيب الآن أنت تفضلت هي دخلت فقط إلى العراق، فلماذا لم يهتم بها العرب والمسلمين بهذه الرياضة الجميلة التي هي كما تفضلتم تقوي الروح والجسد؟
نعم.
هل تقصير من قبل اتحاد الزرخانة أم عدم إقبال العرب على أهداف ومعطيات هذه الرياضة؟
هذه الرياضة كما تفضلتم هي رياضة تقليدية إيرانية تعود إلى مئات السنين. دخلت العراق نظرا لجغرافيا
التقارب الجغرافي والدين والجوار،
والأهم من ذلك التقارب الثقافي والديني للعراق. ومع الأسف يعني تشكل الاتحاد الدولي للزرخانة مؤخرا، انتخب في سنة 2011 زرخانة أصبحت لعبة رسمية لدى الاتحاد الدولي والمجتمع الدولي.
طيب أستاذ حيدر تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
نعم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو رياضة الزرخانة، ثقافة وأخلاق. أيها الأكارم، سجلت منظمة اليونسكو في 16 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 هذه الرياضة الإيرانية التقليدية في قائمة تراثها المعنوي، كما جاء في موسوعة بروك هاوس الألمانية، وتحديدا في مجلدها الخاص بالرياضة، إن رياضة الزورخانة الإيرانية هي من أقدم الألعاب الرياضية الخاصة بكمال الأجسام في العالم. تعالوا معنا لنتعرف على هذه الرياضة بلغة الأرقام ودلالاتها من خلال الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
تأسس الاتحاد الدولي للزرخانة عام 2004، وهو يضم في عضويته أكثر من 55 بلدا، وتعد مدينة كاشان أكثر المدن الإيرانية شهرة بالزرخانات. توجد في إيران أكثر من 400 صالة لممارسة رياضة الزرخانة، وهي منتشرة في أنحاء إيران، وتجري مسابقات دورية فيما بين المدن. فيما يخص قاعات هذه الرياضة، فقد كان يتم بناؤها في القديم في الأحياء والأزقة الشعبية الضيقة، فمن الناحية المعمارية يبنى سقف النادي على شكل قبة، وأرضيته أكثر عمقا من أرضية المبنى، ويتوسط حفرة تبنى عادة بثمانية أضلاع وأحيانا بستة، ويبلغ طولها بين 4 و5 أمتار وعرضها 4 أمتار، فيما يصل عمق الحفرة نحو متر واحد. أما بابه فقصير جدا، مما يجعل كل من يريد الدخول إليه ينحني تواضعا واحتراما. يضم فريق اللاعبين في الغالب من 12 إلى 14 رياضيا، وقد يزداد في بعض الأحيان ليصل إلى 30 لاعبا، يرتدون كلهم لباسا موحدا مؤلفا من قميص رياضي وسروال قصير يصل إلى الركبة، ويحتوي رسوما نابعة من التراث الإيراني القديم، وهي نقوش تستخدم على السجاد الإيراني. يستمر اللاعب لمدة 2 ساعة، وفيه تكون حركات إيقاعية بالجسد، حركات دورانية حيث يطوف اللاعب حول نفسه. تم تشكيل لجان خاصة لنشر ثقافة هذه الرياضة خارج إيران، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والعراق والطاجكستان.
تعال تحية لكم من جديد مستمعين الكرام. عودة إلى قاعة رياضة الزورخانة والحفرة التي يجتمع فيها الرياضيون، إذ يكون قاعها مغطى بطبقات من الحصى وتعلوها مقادير من التراب الصلصالي لتمهيدها، وذلك لتصبح الحفرة ناعمة لممارسة الرياضة فيها. هذا ويتم رش هذه الحفرة بقليل من الماء يوميا وقبل البدء بممارسة الرياضة أيضا. أما جدران الحفرة فيتم طلاؤها بخليط من التراب الأحمر ومسحوق الكلس وألياف القصب تسمى فارسيا الساروج، وتغطى حافتها بالخشب بدلا من الطابوق، وذلك تفاديا لجرح أجساد اللاعبين والمصارعين أثناء ممارستهم الألعاب والحركات الرياضية في الحفرة. وتحيط بالحفرة هذه غرف يجلس فيها المتفرجون، ويضع فيها المصارعون واللاعبون حقائبهم الرياضية وأمتعتهم الشخصية، ويرتدون الوزرة الخاصة بالرياضة هذه. من أحد المراسم والاحتفالات التي تشهدها الزورخانة هو نثر الورود، وهذا الاحتفال الرياضي يكثر إقامته عادة في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين الكبار وتكريمهم. في هذه المراسم تتزين جدران الزورخانة بأنواع الورود، وتقدم الحلويات والفواكه للضيوف. من ثم تبدأ الاحتفالية بممارسة بعض الألعاب الرياضية، وكذلك مصارعة بين عدد من المصارعين المعروفين. ومن بعد ذلك يتحدث أقدم اللاعبين المخضرمين عن اللاعب البطل الذي أقيمت احتفالية نثر الورود تكريما له. تعرف رياضة الزورخانة التقليدية بين لاعبيها برياضة الاحترام والتكريم، ولها أصولها ومعاييرها. وكمثال على ذلك نذكر أن جميع العروض والحركات الرياضية التي ينوي اللاعبون ممارستها لا يسمح ببدئها إلا بإذن وموافقة من يحضر الزورخانة من المخضرمين الكبار. وأما الشعار الذي يخص هذه الرياضة التقليدية الإيرانية فهو تربية الروح والجسم. السؤال المطروح هو ضرورة تعميم الثقافة الأخلاقية المعهودة لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات. حول هذا الموضوع نستمع إلى الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي.
أستاذ حيدر زيبرام الصحفي الرياضي، قبل قليل تكلمنا عن أخلاقيات رياضة الزورخانة ولماذا لم تنتشر في البلدان العربية. طيب، كما قلنا إنه هذه الرياضة تعبر عن ثقافة أخلاقية ولها مميزات دينية، كيف نستطيع أن نعمم هذه الثقافة الأخلاقية لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات؟
نعم سيدة فاضلة، الرياضة في الأساس يعني الأخلاق، يعني تقبل الخسارة والفوز، احترام المنافس وعدم الاستهزاء به. كل هذه القيم موجودة في رياضة الزورخانة، والتي يعني حظيت بأهمية بالغة ومكانة شعبية لها خاصة في إيران، وذلك لمدى الحيوية والقوة لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة والمألوفة مثل التواضع والأخوة ومساعدة الآخرين. نرى في رياضة الزورخانة حتى في معمارية المكان، عندما الشخص يدخل القاعة
صحيح
الباب هو قصير، يعني يجب أن ينحني حتى يدخل من يذهب إليه. يعني هذه أشياء الجميلة، يعني لا يبدأ الرياضي في الزورخانة لعبته إلا أن يأخذ الرخصة من المخضرمين الموجودين في القاعة. كل هذا يعني حتى المكان الموجود هي في الأرض، يعني في حفرة نوعا ما يلعبون الرياضة.
حتى عند بدءهم يعني يرجدون إلى الباري عز وجل، دليل إنه التواضع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى.
خاصة يعني في مراسم والاحتفالات التي تشهدها هذه الرياضة الزورخانة، هي هناك نثر الورود، تكثر قامت هذه المراسم في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضا للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين والكبار في هذه الرياضة وتكريمهم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيدر زيبران صحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي كما نشكر ضيفها الكريم، وطبعا نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية. مستمعينا الكرام، تبدأ التمارين البدنية على أنغام التواشيح والموسيقى التراثية الشعبية الإيرانية بحركات تقليدية خاصة، يستخدم فيها المشاركون قطعات من الحديد وأوزانا خشبية ثقيلة بالإضافة إلى حركات الدوران. تعتمد الخطوة الأولى بعد ذلك على القيام بحركات رياضية روتينية تهدف إلى إحماء الجسم وتؤهل اللاعب لدخول اللعبة العنيفة، وينتظم اللاعبون في مجموعات مستخدمين أدوات هذه الرياضة، منها السانج بمعنى الحجر، وهو على شكل قطعتين من الخشب ثقيل الوزن وتصنع على هيئة الدرع الترس، ويتوسطها مقبض ووزنها 60 إلى 80 كيلوغرام. الكبادة، وهي عبارة عن قوس من الأدوات الحربية التي كانت تستخدم قديما في المعارك. الميل هو مخروط خشبي ثقيل يصل وزنه أحيانا إلى 50 كيلو، ينتهي بمقبض يحركه اللاعب فوق كتفه وحول رأسه. يستخدم الرياضي عادة ميلين كبيرين يحركهما بشكل دائري حول كتفيه، يشير المهتمون إلى أنها تمثيل للدروع التي كانت تستخدم قديما في الحروب. هناك ميلان صغيران يقوم اللاعب برميهما إلى الأعلى ثم يتلقفهما وهما في حالة دوران، ولوحظ أن بعض اللاعبين لا سيما الهواة منهم يحملون مخروطا واحدا. خشبة الضغط، وهي وسيلة توضع على الأرض ليتكئ عليها الرياضي من خلال اليدين ويقوم بتنفيذ تمرين الضغط، وهو تمرين شائع يتم تطبيقه بالتمدد على الأرض والوجه إلى أسفل، ثم رفع الجسم بدفع اليدين عن طريق ضغط الأرض. مستمعينا الكرام، هنا لابد من الإشارة إلى أن مساعي جم بذلت من أجل الاعتراف الدولي برياضة الزورخانة وكونها رياضة إيرانية المنشأ، وقد شاركت في تلك المساعي مؤسسات إيرانية منها اتحاد رياضة الزورخانة بالتعاون مع منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية ومنظمة السياحة. في الفقرة التالية نتعرف على إنجازات تلت إثر هذه الخطوة.
وقفة وتأمل.
نتوقف في هذه المحطة عند جهود ثقافية بذلت لتعميم ثقافة رياضة الزرخانة في العالم، المهمة التي قامت بها مؤسسة فردوسي إثر اتفاقية أبرمتها مع اتحاد رياضة الزرخانة الإيراني، وقد حققت في هذا الإطار إنجازات من أهمها ما يلي: التعاون في إقامة المهرجان العشائري الثالث لقراءة الشاهنامة وطقوس البطولة في دار الثقافة الفنية، التعاون في إقامة الدورة الأولى لمهرجان لتكريم أفضل المرشدين الإيرانيين، التعاون في إقامة ندوة الألفية لكتاب الشاهنامة في أكاديمية العلوم بالنمسا بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزرخانة، التعاون في إقامة دورتين لتناول الطقوس الوطنية والثقافية للرياضة البطولية، وإقامة أسبوع فن البطولة في دار الفنانين الإيرانيين، إقامة معارض الصور عن الأبطال في رياضة الزرخانة في باريس، وإقامة أسبوع الفن الإيراني في كوريا الجنوبية بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزرخانة. وعليه فقد اعتبرت مؤسسة الفردوسي كأفضل منظمة شعبية إيرانية ساهمت في نشر ثقافة هذه الرياضة البطولية ورياضة الزرخانة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا موضوع رياضة الزرخانة ثقافة وأخلاق. نشكركم على طيب المتابعة ونستودعكم الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
Thank you.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
توقد في قلوب الرياح عذب الجداول إنما يا من له ما قد أراد وهو الغني عن العباد
يا من له ما قد أراد وهو الغني عن العباد
جد بالسداد وبالرشاد أغدق علينا منهما
جد بالسداد وبالرشاد
أغدق علينا منهما اسق العطاش اسق العطاش اسق العطاش اسق العطاش اسق العطاش تكرما
اسق العطاش تكرما والأرض
عطشت قلوب من زمان عطشت وتاهت في المكان ترجو من الدنيا الحنان مطرا سخيا قد هما ترجو اليقين ولا يقين إلا برب العالمين اسق العطاش تكرما
اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما جد بالسحائب رحمة بالناس يا
الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم أنا خالد العبد الله في حصد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في مسقط والجانبان يتفقان على استمرار المفاوضات غير المباشرة الأسبوع القادم بعمان شهداء وجرحى أغلبهم أطفال في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق من قطاع غزة وقوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتهت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون غرب آسيا ستيف ويتكوف في العاصمة العمانية مسقط، والاتفاق على استمرار المحاولات